إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن منطلق هذه الآية تكلمنا فيما مضى عن توضيح وتفسير لبعض الآيات وبعض السور القصار، فتكلمنا عن سورة الشرح وسورة العاديات والطارق والبلد. وها نحن في هذا اليوم لازلنا نتكلم في آيات الله سبحانه وتعالى بشيء من التوضيح والتفسير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت من كلام العلماء الذين اعتنوا بهذا القرآن فهما وتدبرا وجمعا للآثار والأحاديث التي تقدم تفسير كتاب الله عز وجل. وفي هذا اللقاء لن نتناول سورة بعينها أو آية فقط، بل نتطرق إلى أمر آخر، ألا وهو آيات يتدبر أو يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا. لأننا حينما أمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر كلامه عز وجل، لا ينبغي لكل أحد أن يدخل رأيه أو فهمه في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل في كتابه العزيز يقول لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه دعوة للتدبر حتى تتدبر كتاب الله عز وجل وتنزع عن قلبك هذه الأقفال التي ربما يتسبب فيها الذنوب والمعاصي والآثام. لذلك لا تجد قلبا عاصيا لله عز وجل يستطيع أن يتدبر كتاب الله أو أن يفهم معناه أو أن يعمل بمقتضاه، لأن هذا القلب إنما أغلق بهذه الأقفال التي تسببت فيها الذنوب والمعاصي والآثام. ولذلك أيضا ربنا عز وجل بيّن أن هذا الكتاب وإن كان كتابا عزيزا قويا، إلا أنه سهل على من يسره الله عليه. فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز مبينا أن هذا الذكر سهل ميسور لمن أراد أن يذكره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن العبد هو الذي يباعد بينه وبين الفهم بالذنوب والمعاصي والآثام. ولذلك أيضا بين الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه كل أحد، ولا ينبغي أن يتكلم فيه من ليس له علم بهذا الكتاب. فما هو أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي سماء تضلني؟ وأي أرض تطلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ هذا هو أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول هذا القول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأعجب من ذلك وهو ابن عباس رضي الله عنه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم والتأويل في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يقول ابن مليكة وهو أحد علماء السلف أن ابن عباس رضي الله عنه سئل في آية: لو سئل فيها بعضكم لقال فيها، ولكنه أبى رضي الله عنه، لأنه ليس له علم في هذه الآية، ولم يكن عنده حينها علم، فلم يتكلم في هذه الآية ولم يقل فيها شيئا، لأنه لا علم له فيها. لذلك من ذلك كله يتبين لك أن فهم كتاب الله عز وجل لابد أن يكون من مصدره، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. فلا ينبغي حينئذ أن تدخل عقلك أو يدخل أي أحد منا عقله في فهم كتاب الله الآيات وهذا القرآن على ما ليس منه وعلى ما ليس فيه، بل ويستشهد على أمور عكس ما نزلت بها الآيات، إلى أمر فيه سخامة، حتى أنهم لووا أعناق الآيات حتى ينزلونها مثلا على بعض الأمور العلمية في العلم التجريبي أو في الإعجاز العلمي. وقلنا من ذي قبل أن القرآن فيه إعجاز علمي ولا بد، ولكن لا ينبغي حينئذ أن ننوي عنق الآيات حتى تستجيب هذه الآيات لكل ما جاء في العلم الحديث. فمن هذه السفاهات مثلا من ينزل قول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، فيقول: هذه النفاثات حينما ذكرت في القرآن دلت على أنه سيكون هناك طائرات نفاثة. هذه سفاهة ولي لأعناق الآيات بما لا ينبغي. كذلك من يقول أن هذا المشروب الذي يشربه الناس الآن وهو الكوكاكولا قد ذكره الله في القرآن، فينوي عنق الآيات حتى يبين أنها ذكرت في القرآن، فيقول: قال الله عز وجل: وتركوك كائنا، كوك كأنه يأخذ شطر الكلمة ويبين أنها من مما تدل على وجود هذا المشروب. هذه من السفاهة التي لا نتكلم عليها ولا نريد أن نرد عليها، لأنها أفضل من أن يستجاب لها أو ترد عليها. أما الذي نتكلم فيه في هذه الآيات مما أشكل على بعض السلف أيضا وبعض الصالحين، حتى أنه احتاجوا إلى الصحابة حتى يبينوا لهم ما أشكل عليهم في فهم هذه الآيات. من أول هذه الآيات مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية حينما تسمعها الآن من كثير من المسلمين يحفظونها، وأقول ربما الكثير الذي يردد هذه الآية لا يعلم أين هي في كتاب الله عز وجل، ولكن كما قلت لكم أننا في وقت يفهم فيه الناس القرآن على هواهم وعلى ما أخرجته وأفرجته عقولهم التي لم تتربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حينما تسمعها في هذه الأوقات لا تسمعها إلا ممن يريد أن يثبطك أو يخذلك عن الدعوة لله سبحانه وتعالى وعن دعوة الناس لرب الناس عز وجل. هذه الدعوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، بل جعلنا خير أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه هي حيثيات الخيرية، كما قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من خير أمة فليأتي بهذا الشرط: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيقول هذا الذي يستشهد بهذه الآية فيقول إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلماذا تدعو غيرك؟ ولماذا تتعب نفسك في دعوة الآخرين؟ ولماذا تطالبهم بالكف عن المعاصي؟ ولماذا تطالب بأن يدخل الناس في دين الله عز وجل وفي الإسلام؟ لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أليس الله عز وجل يقول ذلك في كتابه؟ فيستشهد بهذا القرآن وبهذا الفهم الخاطئ على هذا الأمر الذي يريد أن ينتصر له لكي يفضل ويخذل ولكي لا تدعو إلى دين الله عز وجل. أما إذا أردت أن تصل إلى الفهم الصحيح في هذه الآية حتى ترد على من يقول لك هذا القول فترجع إلى كلام العلماء. فها هو ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يبين أنه ليس المراد بهذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وكذلك قال سعيد بن المسيب حينما قال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم لا يضرك من ضل إذا اهتديت. فهذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية. لم تنزل هذه الآية حتى تكون استشهادا على ترك العمل لله سبحانه وتعالى وعلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نزلت حتى تدعو الناس إلى الهداية وإلى هذا الدين. العاصي تدعوه إلى ترك معصيته، والكافر تدعوه وتدعو المشرك إلى ترك دينه والدخول في الإسلام، فهو الدين الحق وهو دين الهداية الذي لا محيص عنه. ولذلك أيضا تجد أبو بكر رضي الله عنه حينما وجد هذا الفهم قد تفرد في بعض الأمة قال وقامت الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. هذا هو الفهم الصحيح الذي بينه أبو بكر رضي الله عنه للناس حينما رأى أنه قد تقرب فهم خاطئ إليهم في مفهوم هذه الآية، فقال لهم إنكم تقرؤونها وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا هو الفهم الصحيح الذي ينبغي أن يستشهد به على بهذه الآيات على هذا الفهم. وكذلك قال أهل العلم أنه لن تحصل للفرد الهداية إلا إذا كان في حال حياته يدعو الناس إلى ما هداه الله إليه. فالذي يقتصر على نفسه ويقتصر على حاله هو لا يعيش بمفرده في جبل من الجبال، بل يعيش وأهله في مجتمع يختلط بهذا المجتمع ليل نهار. فإذا تركت جارك على معصيته وتركت أولاده على معصيته ولم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ولن يستجيبوا لهذا، فإنك بذلك قد تتضرر بهذا المنكر الذي يفعله هذا الجار، وقد يأخذ أولادك من سلوكيات هؤلاء بعض السلوكيات المنحرفة. أما أنك إذا دعوتهم فاستجابوا فإنك قد حميت نفسك وأهلك وأولادك، وإن لم يستجيبوا فإن الله سبحانه وتعالى سيحميك ويحمي أهلك وأولادك ببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنعم نحن حينما ندعو الناس لن يستجيب كل الناس، وليس المطلوب منك أن يستجيب لك كل الناس، بل سيأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي ومعه الرأس دون العشرة وما إلى ذلك. فهل الذي أتى، هل النبي الذي أتى وليس معه أحد، هل هذا النبي لم يكن يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذا النبي أكان أسلوبه ومنهجه خاطئا؟ لا، بل إن الثمرة لا تدل على صحة المنهج، وصحة المنهج أو عدم وجود الثمرة لا تدل على فساد المنهج. وهذا القول نقوله لمن يحاولون أن يهدي الناس ويحببوا الناس في الدين بأمور هي معاصي وذنوب. فمثلا يحببون الناس في الدين، يحببون المرأة في الحجاب بجواز الحجاب المتبرج الذي تتبرج فيه المرأة فتكون سافرة وتكون جميلة ويكون مظهرها أشد تبرجا من أن تطرق شعرها وتكون في ملابس ضيقة، ثم بعد ذلك يقولون لها أن هذا حجاب والمسألة تأتي خطوة خطوة وما إلى ذلك، فيحببونهم بالباطل. هذه الأمور لا تعني أن هذا المنهج صحيح، حتى لو تحجبت هذه المرأة، حتى ولو أدخلوا في الإسلام من لم يكن مسلما، فوجود الثمرة لا يدل أبدا على صحة المنهج. فهو الشيطان قد علم أبا هريرة آية كرسي حينما كان أبو هريرة يقف أو حارسا على مال المسلمين، فجاء الشيطان فأخذ منها، والحديث معلوم ومعروف ولله الحمد. فكانت الثالثة أن الشيطان أخبره وعلمه آية الكرسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو تذوب. إذن أعطاك ثمرة ولكنه تذوب، ولكن منهجه غير سليم ولكن معه ثمرة. أما النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هذا لا يدل أن عدم وجود الثمرة التي معه أنه لم يكن يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو كان يسلك سلوكا خاطئا فيه شدة أو عنف حتى أن الناس نفروا عنه، بل هم الناس الذين لن يؤمنوا بهذا النبي ولن يستجيبوا له، فكانت العاقبة عليهم، وكان هو يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وقد بلغ ما أرسل به من ربه سبحانه وتعالى. إذن لابد وأن تدعو غيرك وأن تحدد غيرك في هذا الدين، وأن تأخذ على يد العاصي حتى يترك معصيته بالحكمة وبالموعظة الحسنة، حتى لا تكون هذه الآية ذريعة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من الآيات التي يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا ويأخذونها من القرآن قرآنا لهم، وهي ليست قرآنا بمفهومه، بل هي لا تكن من القرآن بهذا المفهوم أبدا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية أيضا تتردد كثيرا على ألسنة الناس، وأقسم أو أكاد أدهن أنهم لا يعلمون أين هي في كتاب الله، فالناس لا يحفظون من كتاب الله عز وجل إلا ما يستشهدون به على أهوائهم أو على جذع عقائدهم، كما فعلت المعتزلة مثلا حينما برروا اعتزالهم ومذهبهم بالقرآن، فقالوا إن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فحينما اعتزل إبراهيم فكان من منهجه الاعتزال، فنحن أيضا نعتزل، وأيضا بعض فئات المسلمين يعتزل المجتمع من باب هذه الآيات ومن أمثالها، فهذا فهم خاطئ أيضا لكتاب الله عز وجل. فهؤلاء يأخذون من القرآن ويلوون عنق الأدلة أو الآيات حتى توافق هواهم وتوافق معتقداتهم، ويأخذون بعضه ويتركون بعض. فحينما تجد الناس يرددون هذه الآية، متى يرددونها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متى يرددونها؟ حينما يجدونك منفعلا، أو حينما يجدونك آسفا ومتضايقا من أن الناس لا يستجيبون لدين الله، ومثلا حينما تدعو قريبا لك وعزيزا عليك تريد له الهداية، ثم ينفعل قلبك وتنفعل مشاعرك ويزيد حزنك على هذا الذي لا يريد أن ينفع لحكم الله، ولأمر الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تحزن عليه أسفا وحزنا لا لمصلحة دنيوية ولا لغاية غير أنك تريد أن يهديه الله سبحانه وتعالى، وأنت حريص على هذه الهداية، فيقولون لك يا أخي إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، دع الملك للمالك واترك الناس يفعلون ما يفعلون، والله عز وجل يحاسبهم، ولا تقطع نفسك عليهم ولا تدعوهم، واترك هذا العمل وانشغل بنفسك. هذه دعوة باطلة، وهذا قول باطل، واستشهاد بهذه الآية لا يجوز، لأن هذه الآية حينما تريد أن تعرف متى نزلت وفيما نزلت أيضا ترجع إلى السلف وإلى العلماء وإلى كتب أهل العلم من التفاسير، فتجد أنها نزلت في موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. هذا الرجل أو هذا القريب للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وهو على كفره ولم يسلم ومات وهو على الكفر. هذا الرجل حينما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف ينصر النبي ويحميه ويبين في بعض الأحوال أنه يعلم أنه على حق، ويقول ذلك للنبي ويقول ذلك تارة أخرى للكفرة وللمشركين، ومع ذلك حينما جاءه الموت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من النار، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عند هذا الرجل حين موته كان يوجد أبو جهل وعبد الله ابن أمية، وهؤلاء وكانوا يقفون على رأسه يقولون أتترك دين آبائك أتترك دين آبائك، فما زالوا به يرددون عليه هذا القول، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يريد أن ينقذه من النار. فإذا به قبل موته يقول هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينئذ حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزل النهي عن الاستغفار للمشركين، ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية لتسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذه القاعدة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآية لا يستشهد بها قبل العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأراد أن يستنقذ عمه من النار وأفرغ في ذلك الوسع، فهو لم يقل له مرة أو مرتين وتركه وانصرف لأهل السوء ولأصحاب السوء، بل إنه استمر معه حتى استفرغ معه الوسع، ثم كانت النتيجة على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير ما أحب. لذلك نزلت هذه الآية لتبين لك أنك لا تأسى إذا ولا تحزن إذا ما مات قريب لك وهو لا يصلي، وأنت كنت في حال حياته تدعوه ليصلي وليدخل المسجد فلم يستجب حتى دخل مصليا عليه، وكذلك العكس إذا كان ابنك مثلا عاق وأنت قد بذلت الوسع في دعوته وفي هدايته وفي إرشاده وأعطيته أسباب الهداية والإرشاد ومع ذلك كان عاقا ومات على ذلك، فليس لك من الله عز وجل إلا أن تذكر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فما علينا إلا أن نبذل الجهد ونستفرغ الوسع حتى نبلغ دعوة ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا لم يستجب الناس فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف الهداية ونحن مجرد أسباب. إذا أراد الله عز وجل بهذا الشخص خيرا وأراد الشخص من نفسه خيرا فيهديه الله عز وجل لأنه يريد الهداية، أما إذا كان هذا الشخص لا يريد الهداية أصلا فإن الله عز وجل يعلم ذلك منه ولن يهديه لأنه أعرض عن ربه وأعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا من الآيات التي يفهمها كثير من المسلمين فهما خاطئا ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية أيضا حينما تسمعها لا تسمعها من الناس يحفظونها كاملة، بل لا يحفظون منها إلا شطرها أو أقل من شطرها، فيحفظون منها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا تكاد تسمعها في مكان أو في زمان الآن إلا وصاحبها يدعوك إلى ترك العمل لدين الله عز وجل، فيقول لك: إذا أردت أن تلتزم بدين الله عز وجل، ويأتي الأب أو العم أو الأقارب أو الأصحاب يرون الشاب قد التزم بدين الله سبحانه وتعالى وأراد أن يطلق لحيته ويلبس قميصه، ثم بعد ذلك يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكأن هذا التدين وصمة عار على جبين هذا الشاب، وكأن المحجبة التي أرادت أن تتحجب وصمة عار عليها أنها تحجبت، فإنها لم تستطيع أن تدخل المدرسة ولم تستطيع أن تدخل الجامعة لأنها التزمت بدين الله عز وجل وألقت بنفسها في التهلكة، وألقى هذا بنفسه في التهلكة على فهم هؤلاء المنحرفون فهما لكتاب الله عز وجل. اعلم أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد نعى على أهل الكتاب أنهم يأخذون بعض الكتاب ويتركون بعض، فلا ينبغي أبدا حينما تستشهد بقول الله عز وجل أن تستشهد بجزء منه. فكما هو معلوم أيضا ومحفوظ، لا ينبغي لأحد أن يقول فولوا للمصلين ويسكت، وإن كان قالها أبو نواس وهو من السفهاء الذين تكلمنا عنهم في أول الخطبة ولا يرد عليهم، حينما قال: ولم يأتي بيت في بيت شعر قال: ولم يقل الله ويل للذين كفروا، بل قال: فويل للمصلين. فنحن لا نصلي ونسهر. فهذا الفهم وهذا الضلال وهذا السفه لا ينبغي. وقد نعى الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب حينما يأخذون بعض الكتاب ويتركون بعض. لذلك فإن الله عز وجل حينما أنزل هذه الآية لم يقل هذه الآية بهذا الشطر فحسب، بل وقال ولو قالها فحسب، فإن العلماء حينما يأتون بشرح كتاب الله عز وجل وتفسيره إنما يجمعون كل الأدلة من كتاب الله ولا يقفون عند آية واحدة، وحينما يجمعون هذه الأدلة وهذه الآيات يخرج لك الفهم الصحيح والتفسير السليم لهذه الآيات. فالله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية أيضا حينما فهمها بعض السلف وكانوا مع بعض الصحابة فهما خاطئا، بينها الصحابة لهم وأوضحوا لهم الفهم الصحيح. فها هو أبو أيوب الأنصاري حينما خرج مع المسلمين إلى أرض الروم، وكان عقبة بن نافع على مصر، فقال: فحينما خرجوا لملاقاة الروم في أرض الروم خرج رجل فألقى بنفسه في صفوف الروم يقاتلهم وحده ويقاتلهم ويأخذ في رقابهم، فقال بعض هؤلاء الناس: هذا ألقى بنفسه في التهلكة. فسمعها أبو أيوب فقال: يا أيها الناس إنكم تؤولون هذا التأويل، وإن هذه الآية إنما نزلت فينا معشر الأنصار حينما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأنصار إن الأموال قد ضاعت وتلفت وإن الإسلام قد أعزه الله وكثر ناصروه فهلموا نطلق ما تلف من أموالنا. فنزل قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فقال أبو أيوب فجعل الإقامة في الأموال والتجارة مهلكة وترك الجهاد هو أيضا من المهلكة. فهذه الآية لم تنزل حتى يدرك الناس الجهاد في سبيل الله عز وجل والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل إن هذه الآية نزلت لتبين ما هي التهلكة. فإن التهلكة الحقيقية هي أن نترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. فها هي الأيام تثبت وها هي الأيام تدور وتبين زور وبطلان قول علماء السوء الذين ما زالوا من سنين يبينون للناس أن الجهاد الإسلامي ليس فيه جهاد طلب وليس فيه خروج لملاقات أعداء في أراضيهم، حتى أنهم بيّنوا للناس أن الجهاد جهاد دفع فحسب، أي ترد به كيد المعتدي، حتى وصل بهم الحال أنهم أصبحوا الآن لا يستطيعون أن يردوا كيد المعتدي، وحتى وصل بهم الحال أنهم يعيشون في أوطانهم لا يقومون لمساعدة إخوانهم الذين اعتدي عليهم وانتصبت نسائهم وأوذي شيوخهم وقتل رجالهم. هذا الفهم الذي انتشر في هذه الأمة هذا هو الحال الآن، تهلكة في مشارق أرض المسلمين ومغاربها، ونزر للثروات وقتل للأولاد واغتصاب للنساء، لأننا منذ عقود ونحن نردد هذه الآيات ونقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول يقولون أنه لا جهاد، فالجهاد إنما يهلك الزرع ويهلك العمران ويتلف الأموال ويذهب بالناس، وما هو الناس يذهبون من غير نصرة ومن غير من يهب لنصرتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا بأيديكم في التهلكة بترك الجهاد في سبيل الله وبترك النفقة في سبيل الله. فقد بين أبا أيوب الأنصاري هذا الفهم الصحيح وطبقه، فما زال شاققا في أرض الروم يقاتل حتى دفن هناك رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين. آخر آية أيضا نتطرق إليها في هذا المقام وهو قول الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. هذه الآية أيضا يستدل بها الناس على الذين يدعون في سبيل الله عز وجل ثم تأخذهم الحمية للدين والغيرة على الدين في علو الصوت قارة أو في تقبيح من يفعل هذه الذنوب والمعاصي أو يسلك منهجا غير قويم وغير سليم في دعوة الناس مثلا، ويستدلون بهذه الآية فيقولون أن الله عز وجل قال لموسى وهارون حينما ذهب إلى فرعون وما هو فرعون ومن هو فرعون طاغية، ومع ذلك قال لهم الله عز وجل فقولا له قولا لينا. ويستدلون بهذا استدلالا خاطئا، لأنك بذلك يكونون قد فرقوا بين المضمون وبين الأسلوب. فاعلم أخي الكريم أنه لا ينبغي أن يكون هناك لين في المضمون، مضمون الإسلام في جوهره في ذاته لا ينبغي أن يكون هناك لين، بل أن اللين يكون في الأسلوب وفي طرح القضية مثلا في أول الأمر. فهو الله عز وجل بين لهم أنهم يبدأون معه هذه البداية ولا يتطرقون إليه تطرقا غير أن يتحدثون إليه باللين، ثم يقولون له هذا القول اللين الذي يشتمل على مضمون سليم لهذا الدين. ولكن الذين يتحدثون بهذه الآية الآن يريدون أن يجعلوا المضمون هو اللين، فتحدد الناس مثلا في التدين بالمزيكا أو بالموسيقى فتجعل لهم أغاني دينية، وتحدد المتزوجة مثلا بالقول اللين فتقول لها واحدة واحدة مفيش مشكلة، تلبس ألوان، تلبس أريان، تلبس ضيق، مفيش مشكلة. فهذا تفريق بين المضمون وبين الأسلوب، اللين يكون في الأسلوب وليس في المضمون. ثم أنه من يقول لك أنه لم يكن هناك في الدعوة إلى الله عز وجل شدة وعمق أو تغليظ في القول أحيانا، فما هو ابن عباس رضي الله عنه حينما جاءه قول أنه أحدهم يقول أن الذي كان مع الخضر ليس موسى بن عمران النبي وموسى آخر، فقال كذب عدو الله، أليس هذا تغليظ في القول؟ إنما هو يكذبه ويقفه بهذا الوقت لأنه تكلم في كتاب الله عز وجل بما لا يعلم ويدل الناس بهذا القول، فهذا يرجع إلى حكمة العالم وإلى موعظته، وهو الذي يدري كيف ومتى يلين ومتى يشتد ومتى يغلظ في القول. فهذه هي الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء. فهو من قال لكم أنه حينما ندعو الناس ونبين لهم أمور دينهم لا نبدأ باللين ولا نبدأ بالتحديد لهذا الدين ولهذا الشرع، ثم بعد ذلك إذا لم يستجيبوا ربما يكون هناك بعض التغليظ في القول وبعض الترهيب حتى يكون هناك ترهيبا من اليوم الآخر مثلا. فهناك من يستدل بهذه الآية أيضا على من يدعو الناس ويرهبهم من الآخرة، فيقول له يا أخي إن الله عز وجل قال فقول له قولا لينا، تكلم عن الجنة، تكلم عن الثواب، تكلم عن الخير في الدنيا، ولا تتكلم عن العذاب في القبر وعن جهنم وعما يحدث في جهنم. من قال ذلك؟ بل إن هذا الدين وهذا القرآن نزل بالترغيب والترهيب، العالم عنده هذه الحكمة التي يستخدمها، فهو الذي يستخدم الحكمة اللين في قول ويستخدم التغيير في قول آخر ومع شخص آخر. فهذا لا ينبغي أن يجعلنا دائما نلين في المضمون حتى يتميع الدين، فاللين في المضمون يجعل هذا الدين دينا مميعا، يجعل من يشاء يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الإفرادات التي أفرزتها العقول الخربة التي لم تتربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي أن تعلموا أن القلب حينما يسمع كلام الله عز وجل لابد وأن يكون فارغا من الأهواء حتى لا يجعل هذا القرآن يفسده على أهوائه وعلى أمثلته، بل لابد وأن يستسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في هذه الآيات وفيما جاء في هذه المواعظ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤجرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤجرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مرجرا، اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.